أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من فضل الله على البشر أنه سبحانه وتعالى جعل أمام الإنسان محطات للتفكر. لفرق بين إنسان وآخر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا تعني النتيجة المرة للإنسان. ربنا هو الذي خلق النار ويعلم ما في النار وأنها دار عقوبته وسجن أعدائه. يعلم أن حرارة نار جهنم أشد وأعظم من حرارة الشمس، عين الشمس، حتى أن الشمس حينما تلقى في نار جهنم فإذا بها تصيح من شدة حرارة نار جهنم. ولذلك ربنا لا يريد للإنسان أن ينتهي إلى هذه النار، ومن جهة أخرى يعلم ماذا خلق في الجنة من نعيم مقيم، من جنات وقصور وحور عين. يعلم كيف أن الإنسان يتنعم في الجنة، ولذلك ربنا يريد للإنسان أن يكون من أهل الجنة. فإذا انحرف هذا الإنسان، سمع كلام الشيطان، وقع في مصيدة إبليس، فإن الله يضع له محطات للتفكر والتأمل لكي لا يظلمه، لأن الله ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. من هذه المحطات التي يشترك فيها كل البشر أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ببعض البلاء العظيم في حياته. قد تكون الفتنة الإلهية للإنسان متمثلة في طاغوت يستبد به، أو بمرض عضال يخشى منه، أو بعزيز مفقود يريد أن يرجع إليه، أو بخطر داهم يلاحقه. يركب السفينة وإذا بالأمواج العاتية تلعب بهذه السفينة، ويخشى أفرادها أن تبتلع تلك الأمواج هذه السفينة بين لحظة وأخرى. هذا الإنسان كان من قبل لا يعرف ربه، كان قد اقتنع بأفكار ماركس اليهودي، أو هيجل المسيحي، أو بوساوس الملحدين في الأرض. كان يعيش في جو بعيد عن رب العالمين، منسدر مع شهواته، غافل تلك الغفلة العظيمة. وإذا في تلك اللحظة ويرى رحبة الموت أمامه، إلهي أنا عبدك صحيح أنا كنت ظالما، أنا ظلمت نفسي، تعديت تحديتك، لكن يا رب الآن في هذه اللحظة نجني، وحقك وحق كل مقدساتي راح أتوب إليك توبة نصوحة. يقول هذا الكلام مع نفسه يدعو ربه. كم وكم مرة أنا في حياتي شاهدت وكنت في بعض المستشفيات في أخريات الليل، وإذا أشوف شاب يذرع بهو المستشفى جيئة وذهابا، يتوجه دايخ يشوفني يلحقني، سيدنا ادعوني، أشوف سكبته هيئته ما هي هيئة ذاك الإنسان المؤمن المتدين. طبعا الإنسان يعرف من خلال ملابسه من خلال هيئته، لكن الآن محتاج. سيدنا مرتي بغرفة العمليات يقولون خطر عليها وعلى ابنها، ادعوا لي في الدعاء. اقعد اقرأ سورة مريم، اقرأ كم سبحة صلوات لأم البنين، سوي فلان شيء يسمع كلامي ويبكي يروح، بعد شوي يجيني يقول الله فرج عني. الله يفرج عنك، الولد ولد بسهولة وبشروني بالخير، والله يبشرك. يا جماعة هذا شفناه. بس هذا الشاب المنحرف اللي كان بالسفينة رجع إلى مقصورته إلى غرفته قعد. الآن بين أمرين، السفينة استقرت، ينظر إلى زرقة السماء وإلى زرقة الماء وإلى هذه الهيبة، هذا الجبروت الإلهي، يراجع نفسه. إلى متى الغفلة يا فلان؟ يقوم يصلي بس ما يعرف الصلاة، ما مصلي في حياة ركعتين. يقوم يتوجه يفكر يغير، لكن البعض منهم والعياذ بالله يرجع إلى عاداته السابقة. كلما دخل في معمأة توجه إلى الله، كلما أنقذه الله أعاد إلى عاداته مع الأسف الشديد. هذه محطة. محطة أخرى للتفكر، ربنا سبحانه وتعالى يجعل للإنسان المجتمع وليس للفرد الواحد مصائب. هاي فتن اجتماعية كتلك التي أحاطت بقوم فرعون، بآل فرعون. موسى سلام الله عليه حينما بعث إلى فرعون، الله سبحانه وتعالى بلاهم بالسنين، بالدم، بالضفادع، بالبلاء العظيم في آيات مبصرات. كلما نزل بهم البلاء التموا حول بيت موسى بن عمران، ادعوا لنا ربك لأن كشف عنا هذا الضر احنا نكون مؤمنين. كلما توخر البلاء عنهم رجعوا إلى عبادة أصنامهم. وانتوا يا اخواني شاهدتوا يوم اللي كان النظام السابق يسوق البلاد بالنار والحديد، يقتل الصالحين ويلاحق الناس، يكم الافواه، وتعذيب من نوع اللي لم يشهد التاريخ مثيلا له الا قليلا. ذاك اليوم الناس متوجهين، مساجد ممتلئه، صلوات، فيش الصلوات القوية. يوم يرفع البلاء قسم من الناس يرجعون، ولكن القسم الأكبر والحمد لله في بلدنا ظلوا على إيمانهم وظلوا على ولائهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه محطة، محطة للتفكر، محطة للتوبة. يا أخواني هذا الحكي مو للآخرين، إلي ولكم. إحنا ما نقول، من يقول نحن الآن عندنا صك البراءة من النار؟ من يقول أول ما ننتقل من هذه الدنيا ملك الموت يبتسم لنا؟ من يقول صحيفة أعمالنا السوداء قد ابيضت؟ من يقول؟ ماكو فد واحد ضامن. هالمحطات لازم نهتم بيها. أما المحطة الثالثة فهي محطة طرق المسدودة، خلي أسميها طرق المسدودة. يعني شنو؟ يعني الإنسان يمشي بطريق ضمن فكر، ضمن منهج فكري معين، لكن حينما يصل إلى نهاية الطريق يشوف الطريق مغلق لازم يرجع. هنا أيضا محطة جيدة للتفكير. أنا عند هذه المحطة عندي توقف وعندي بحث وعندي إضاءات فيما يتصل بوضعنا في العراق، لكن قبل إذن دعونا نتدبر في الآيات التي تلوناها. هذه المرأة بلقيس ملكة سبأ في اليمن كانت تعبد الشمس من دون الله، والقصة معروفة عندكم. استقدمها النبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا بها إجت. سليمان ليس ملكا كأي ملك آخر يبحث عن الملك وعن السلطة وعن المال وعن الفخفخة والهيبة، إنما هو نبي مرسل يريد هداية الناس، ولذلك أراد هداية بلقيس. قال: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فتح عفريت من الجن طلع من ذاك الصوب، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ولكن آصف ابن برخيا وهو وصيه وقد أوتي علم من الكتاب، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مجرد ما فتح أنا شاف العرش أمامه. لما شاف العرش أمامه النبي سليمان قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. بدلوا صورة العرش، بدلوا الجواهر التي قد نبتت في هذا العرش، الذهب سووا فضة، الفضة سووا ذهب، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم ما تهتدي. ضاوعت العرش، قالوا لها: هكذا عرشك؟ وقفت تأملت تقول: إيه، شلون إجى العرش من سبأ إلى كنعان؟ تقول: لا يمكن يطلع العرش هو نفس العرش. إيش قالت؟ قالت كأنه هو، لكن ليش ما عرفت أن العرش هو ذات العرش؟ ليش ما اكتشفت الحقيقة؟ ربنا يقول: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. هذا النظام الفكري، المنهج الفكري لهذه المرأة كان منهجا خاطئا. كانت امرأة لا تفكر عميقا، كانت تعبد الشمس ولا تعبد رب الشمس. شوفوا المنهج كان خطأ، المنهج كان محدود. لذلك هذه المرأة صدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، كانت مو من قوم مسلمين. ولذلك اختل منهجها، ما استطاعت ان تكتشف ان العرش عرشها، مع انه عرشها لكن ما استطاعت ان تكتشف. لماذا؟ لان مشكلتها منهجيتها الفكرية. سليمان النبي ويعرف سليمان من هي بلقيس، انها ملكة، والملوك يعجبون بالبهرجة، يعجبون بالقصور الفخمة، يعجبون بالنظام التعليمي الجيد، نظام الاقتصاد الجيد، يعني فكرهم مادي 100%. فأمر بأن يصنع لها صرحا، هذا الصرح كان كله من الزجاج، بس مو من الزجاج بالصناعات القديمة، لا، ممرد يعني شفاف إلى درجة كبيرة. وأمر أن يوضع العرش على بحيرة من الماء، وتحت هذه البحيرة الحيوانات الأحياء المائية من الأسماك والضفادع والرقة وغيرها وغيرها. فإذا هذا إجتي فما عرفت أن سليمان قد خبأ لها شيئا، يريد سليمان أن يدخلها في الماء يعاقبها. فكشفت عن ساقيها، يعني تدخل في الماء، كشفت يعني شالت هدومها، كشفت عن ساقيها رأسا. واحد هناك قللها قيل، قال سليمان، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. تفضلي تفضلي، هذا الصرح هذا في بناء ضخم لكن كل بناء ممرد من الزجاج الشفاف. انتبهوا. قالت رب إني ظلمت نفسي. لماذا قالت هذه الكلمة؟ وقفت في المحطة الثانية، أدركت أنها كانت مخطئة، أدركت أن الهرم المعرفي الذي كانت تؤمن به هذا هرم خاطئ، أساس أساس رخو، أساس غير صحيح. فغيرت اتجاهها 180 درجة رأسا. قالت إذا أنا مشتبهة، إذا عبادة الشمس هم مو عبادة صحيحة، إذا هذا الملك الذي يقوم على الظلم ملك غير صحيح، إذا قومي الذين كانوا كافرين هم قوم مخطئون. إذا يعني رأسا فكرت، غيرت كل الاتجاه الفكري وتوجهت إلى الله. قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شو أسوي بالشمس؟ الشمس ما تجي تلحق لي في هالحالة هاي، لازم أتوجه إلى الله. إخواني، كل إنسان وكل مجموعة بشرية الله يتفضل عليهم بهذه المحطات. المحطة الأولى محطات الصعوبات التي يمر بها الإنسان، المحطة الثانية محطات الصعوبات التي تمر بها الأمة، والمحطة الثالثة الطرق المسدودة. إذا رحت بطريق شفت الطريق مسدود، مو فقط ارجع، فكر من دلك على هالطريق المسدود؟ المرور دلك؟ واحد عادي اعتمدت على منه؟ الإمام رضا سلام الله عليه يقول كلمة لو وزنت بالذهب والفضة لكانت بذلك جديرا. يقول لم يخنك الأمين إنما أتمنت الخائن. يعني شنو؟ يعني إذا أعطيت فلوسك لإنسان راح يتاجر بيها وبعدين طلع غبي، طلع خائن، ترى مشكلة مشكلتك مو مشكلته هو. أنت ما تحققت، ما استوثقت، ما أخذت سند من عنده، ما أخذت كمبيالة من عنده، ما أخذت شيك من عنده. مشكلتك هذه لا تذبها على ذاك يقول فلان خانني. أنت خنت نفسك، لم يخنك الأمين إنما استأمنت الخائن. مجتمعنا كثيرا ما يبتلى بهذه المشكلة، حياته يرتبها على نهج فكري معين، لكن هذا النهج الفكري المعين يطلع خطأ، بس يكرر الخطأ المرة بعد الأخرى. كان في بلد إسلامي ما أريد أسمي، بس واحد نائب في المجلس، هذا نائب في المجلس كل ما ينتخبوه يروح المجلس بعد شهر شهر ينسى الناس، لا يجاب تليفوناتهم، لا يقضي حوائجهم، لا يزورهم ولا شيء. راح إلى قبل كم شهر من الانتخابات الجديدة، شاف بعد إجا كل مكان وقام يتحدث ويا الناس، يروح ويجي وصار فد إنسان اجتماعي 100%. وهالناس اللي انتخبوه في المرة الأولى هم انتخبوه 4 دورات انتخبوه في المجلس، هذاك المجلس ما ذيك الدولة، وكل دورة هم ما سوى شيء، حتى كان يذكتون عليه الله يرحمه توفى، يقولون مع الموافقين يشيل إيده، مع المخالفين هم يشيل إيده. يعني في قضية منه موافق يشيل إيده، منه مخالف هم يشيل إيده. كان رجل ينام في مجلس البرلمان ويهم آخر الشهر لما يقبض الدنانير والدولارات. يا إخواني، مجتمعنا بعض الأحيان يكرر الخطأ نفسه، يلدغ من جحر 10 مرات، يروح ورا جهة مرة ثانية مرة ثالثة. يا أخي أنت ليش تتحرك بمنهجية العاطفة والحماس؟ ليش متفكر تفكير موضوعي؟ ليش متحدد منهجك؟ وشايفين الناس، أكو ناس هذا كل حياته فشل، كل حياته هزيمة، كل حياته خسارة، كل مشروع اللي يدخل بيه يخسر. هذا المشروع الأول اللي خسر لازم يقعد يعيد حساباته، يفكر يقول وين الخطأ مني، وين المشكلة. بعض الناس عبالهم المؤمن لازم يغمض عينه
ويغمض عقله وما يفكر وكل من قال كلام يقبل كلامه يكون عنده حسن الظن. لا يا أخي، الرسول الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤمن هش بش، ظاهره هش مسرور، سروره في وجهه، لما تشوفه بوجهه ترتاح، هش بش، كيس فطن، كيس فطن، عنده فطنة، عنده عقل. المؤمن ينظر بنور الله، المؤمن متوسم، يتوسم يعني بس ما يشوف واحد يقول هذا شنو من شيء، هذا المؤمن. لا يعني أن المؤمن إذا صار مؤمن يترك منهجية الحياة، بالعكس، المؤمنون يجب أن تكون لديهم منهجية سليمة واضحة، هذا فيما يرتبط بكم كأفراد أتحدث، وأما فيما يرتبط بوضع المجتمع العراقي، صراحة الأسبوع الماضي كنا في هذا المجلس وفي هذا المسجد والجامع المسمى باسم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، في الحقيقة تحدثنا ودعوت القوى السياسية بأن يتحدوا ويتعاونوا، والإخوان دعوا الله سبحانه وتعالى بذلك، والآن إحنا فرحانين بأن هناك بشائر خير، بشائر وحدة، بشائر عمل مشترك. إحنا في الحقيقة نبارك هذه الخطوة، ولكن أقول بصراحة العراق ما يمكن أن يعيش وأن يسير برجل واحدة. العراق بلد للجميع، ويجب أن يشارك الجميع في إدارة هذا البلد. انتبهوا إلى ما أقول، يعني إذا فد واحد قال لك العراق لازم يكون بيد الجماعة الأكراد، أقول لك لا. العرب وحدهم، أقول لك لا. الشيعة وحدهم، أقول لك لا. السنة وحدهم، أقول لك لا. شوفوا، خلال الفترة الماضية جماعة باسم السنة، مو حقيقة هم ما كانوا يشكلون كل السنة، استخدموا هذا الاسم واستخدموا الأجندة الخاصة بالجماعة في الغرب، في غرب العربية العراق، وعاشوا. شفتوا شلون صارت فعل في العراق؟ الآن بعدنا إحنا نعيش هالطائفية المقيتة من هذه الحالة. كان أحد علمائنا وخطبائنا وشعرائنا الشيخ الفرطوسي قبل 35 سنة بكربلاء ألقى محاضرة في احتفال الكبير الذي أقيم يومئذ بمناسبة ميلاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال اسمعوا كلامه ذاك اليوم وأنا كأنه أسمع بعده يحكي لي يقول: والطائفية نار من يؤججها لابد أن يغتدي يوما لها حطبا، والطائفية نار من يؤججها لابد أن يغتدي يوما لها حطبا. وفعلا أولئك الذين أججوا نار الطائفية اغتدوا حطبا لها. والآن كما تعرفون خلال فترة الماضية 7 سنوات، هاي 7 سنوات كانت عجاف، مثل 7 سنوات مال النبي يوسف الصديق سلام الله عليه، أكلت الزرع والضرح، يبست الطرق، مشاكل صارت، اختلف الناس والكل تأثروا، المنطقة الغربية تأثرت والشرقية تأثرت، الشمالية بنسبة معينة والجنوبية بنسبة أكبر. على أي حال إذا اليوم إحنا نريد ما نستثني أحد ما يصير، لكن مع ذلك أنا أقول لأولئك الذين يهددون بأن يرجعوا العراق إلى المربع الأول، أقول لهم هيهات، لا تهددوا، منطقة التهديد مرفوض. ليش؟ العراق ما يرجع، عقارب الساعة ما ترجع إلى الوراء. لا تفكروا تعتمدون على هذه الدولة الجارة وذيك الدولة أو على الأمم المتحدة أو ما أدري كذا ترجعوني الوراء، هذا ما يصير. بس إحنا نقول يا جماعة نحن نريد العدل، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. مجتمعنا لازم يعيش حالة العدالة، ما حد في هذا البلد يسلب حقه، الكل يكون لهم حقهم استحقاقهم حسب قدرتهم حسب إمكاناتهم، لكن فد واحد يريد حقه نعطى، يعطى له، نعطي له. وأما إذا فد واحد راد أكثر من حقه حتى حقه ما يحصله. أدعو الإخوان السياسيين في العراق وكل المهتمين بالأمر أنه أطروحتهم لا تكون أطروحة تهميشية، تهميش هذه الفئة أو تلك الفئة، وفي نفس الوقت لا تكون أطروحتهم ضعيفة. نحن يجب أن نقول الحق ونؤمن به ولا نخشى التهديدات. نحن بحاجة إلى عمل مشترك، دولة مشتركة، حكومة شراكة وطنية. وأنا الآن أقول والجماعة مختلفين في هذه القضية، من دون الشراكة الوطنية في العراق أمور العراق في هالمرحلة بالذات، في هالمرحلة بالذات الأمور في العراق ما راح تستقيم. صحيح في بريطانيا الآن كثلت أحزاب هالساعات دا يتنافسون في الانتخابات، أنا أقول لك صحيح، هم ممكن حزب المحافظين يحكم أو الديمقراطيين الأحرار أو حزب العمال يعود ويحكم البلد، هذا فالشيء ممكن أن يحكم حزب. ليش؟ لأن البلد في مؤسساته في وضعه الاجتماعي الرصين. أما نحن في العراق فنحن بحاجة إلى شراكة، لأننا لازلنا لم نبن كل المؤسسات بالطريقة الصحيحة. سيأتي يوم نلغي الطائفية، نلغي التحصيص والتخصيص، نلغي هذه المقولات، لكن الآن نحن نعمل بالدستور. هذا الدستور ولو كان أنا شخصيا عندي ملاحظات على كثير من بنوده، لكن أقول هذا الدستور هو لهالمرحلة يجب أن نطبقه كواقع حال، كواقع حال نطبق هذا الدستور ونتمحور حوله، ومن خلاله يكون هناك تحول إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في كل القوائم أن يتنازلوا عن طلب المزيد. كل واحد خلي يطلب الواقع اللي يريده وهو يستحقه، لا يطلب أكثر من استحقاقاته، ومن ثم تأتلف النفوس والقلوب، والشعب العراقي ما يتحمل المزيد من التأخير. الآن أكثر من شهرين تقريبا، حوالي شهرين مر على الانتخابات، وإلى متى نحن ننتظر والحكومة غير واضحة المعالم والمستقبل مجهول أمام الكثير من أبناء العراق؟ نحن يجب أن تكون عندنا وقفات تأمل، وهاي الوقفات الآن وقت وقفة التأمل. كافي هالصراعات. العراق يسع الجميع، العدل يسع الجميع، العدل يسع الجميع، العراق يسع الجميع. إمكانات العراق متوافرة كثيرة كافية. تعالوا نتفق على القبول بهذا الدستور ونتعاون. أما فلان صار رئيس وفلان صار مرؤوس، هذه مسائل ثانوية. الأصل هو برنامج موحد قائم على أسس سليمة، وهذا البرنامج يجب أن ينتهي إن شاء الله إلى ما فيه الخير للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعل مستقبل العراق مستقبلا زاهرا. وأنا أدعو إخواني في كل مكان، أدعوكم وأدعو كل إخواني في كل مكان، هذه الليالي المباركات ونحن نعيش في رحاب شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تعالوا نتوسل إلى الله بهذه الصديقة، بأبيها، ببعلها، ببنيها، بالسر المستودع فيها، أن يحفظ العراق من شر الأشرار وكيد الكفار وطوارق الليل والنهار، وأن يجمع كلمتنا ويؤلف قلوبنا ويزيدنا إصرارا على العمل بما أوجبه علينا، وأن نبقى إن شاء الله في هذه السفينة الواحدة التي نرجو أن تصل إلى بر الأمان.